التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيضا من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريع الحسين ومخرج الفترة ديار بمرني، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. تعهد رئيس الوزراء نور المالكي بإنهاء الأزمة التي تواجهها حكومته بسبب الانسحابات المتكررة للكتل السياسية منها، وأكد أن التغيير سيكون خلال الأسبوع الجاري. المالكي قال في مقابلة تلفزيونية أن العملية السياسية شهدت في الأيام القليلة الماضية حراكا سياسيا يعتز به، مشيرا إلى أن مجلس الرئاسة أمهله أسبوعين للانتهاء من تسمية الحكومة الجديدة، أما بعودة الوزراء المنسحبين منها أو بإعادة تشكيلها من جديد. رئيس الوزراء قال إنه يتمنى عودة جميع الكتل السياسية التي انسحبت، لكنه لمح إلى وجود مشاكل داخلية في هذه الكتل تحول دون عودتها إلى الحكومة. نفى المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ صحة المعلومات التي أفادت بأن نحو 20,000 من المعتقلين سيتم إطلاق سراحهم من السجون التابعة لوزارة العدل والعمل والدفاع والداخلية. الدباغ قال في بيان إنه لا يمكن معرفة العدد الحقيقي أو التقريبي للذين سيطلق سراحهم قبل نفاذ قانون العفو العام، ونفى أن يكون مشروع القانون قد أعيد إلى مجلس الوزراء، مضيفا أن القانون لا يزال قيد القراءة الثانية في مجلس النواب. من جانب آخر قال الدباغ إنه ليس هناك دليل على وجود دعم دولي خارجي لجماعة أحمد اليماني التي دخلت في مواجهات مع قوات الأمن في مدينتي الناصرية والبصرة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الجماعة ربما تلقت دعما من أفراد خارج العراق. قال مسؤولون أمنيون أن تعزيزات من القوات العراقية وصلت إلى مدينة الموصل، في حين يجري إرسال دبابات وطائرات هليكوبتر استعدادا لشن عملية كبيرة ضد مسلحي تنظيم القاعدة. قائد العمليات العسكرية في محافظة نينوى اللواء رياض جلال توفيق أكد أن قوات إضافية وصلت من بغداد، وقال أن من المتوقع وصول المزيد خلال الأيام المقبلة، فيما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري إلى أن دبابات ومدرعات وطائرات هليكوبتر وصلت إلى الموصل استعدادا لشن هجوم يبدأ قريبا جدا، مؤكدا أنه سيجري توفير كل شيء لازم لشن عملية كبيرة. ولم يتضح بعد الدور الذي ستقوم به القوات الأمريكية في الهجوم، والذي يبدو أنه عملية عراقية بحتة. أعلنت شرطة محافظة نينوى عن خطة لتجنيد 3,000 شرطي جديد لتعزيز الأمن في المحافظة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن قائد شرطة المحافظة بالوكالة العميد واثق الحمداني قوله إن وزير الداخلية جواد البولاني أمر بتجنيد 3,000 شرطي لتعزيز قوة الشرطة المحلية. أضاف الحمداني إن 1,000 من المجندين الجدد سيشكلون وحدة تحرك سريع جديد للشرطة، موضحا إن الأولوية في عملية التجنيد ستمنح لأسر ضحايا الاعتداء الذي وقع الأربعاء. قالت الشرطة أن مسلحين اقتحموا ليلة السبت منزل عائلة في منطقة الطالبية شرق بغداد وذبحوا جميع أفرادها، وهم أب وأم وولد وبنت. الشرطة أوضحت أن دورياتها في المنطقة اقتحمت المنزل بناء على ورود معلومات، وأشارت إلى أن رب العائلة كان مديرا عاما في أمانة بغداد في عهد النظام السابق، وأن الحادث الآن قيد التحقيق من قبل الجهات المسؤولة. في حي القاهرة قالت الشرطة أن 6 أشخاص بينهم 3 جنود عراقيين أصيبوا بجروح في انفجار قنبلة على جانب الطريق لدى مرور قافلتهم. منعت اللجنة الانتخابية الروسية ميخائيل كاسيانوف المعارض للكرملين من ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تجرى في آذار لاختيار خليفة للرئيس فلاديمير بوتين. اللجنة وافقت بالإجماع على رفض تسجيل اسم كاسيانوف بسبب أخطاء فنية، بما في ذلك تزوير قالت أنه اكتشف في توقيعات لازمة لتسجيله في قائمة المرشحين لانتخابات الثاني من آذار. يلينا ديكون الناطقة باسم كاسيانوف قالت للقسم الروسي في إذاعة أوروبا الحرة:
نحن على قناعة تامة بأن الحقيقة تقف إلى جانبنا. لجنة الانتخابات المركزية أقرت بأن أكثر من 2,000,000 مواطن وقعوا لصالح كاسيانوف، وأن تلك التواقيع حقيقية. جل انتقادات اللجنة استندت إلى تفصيلات إجرائية مرتبطة بكيفية إتمام قوائم التواقيع.
قال وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط أن بلاده ستتخذ خطوات للسيطرة على حدودها مع قطاع غزة بأسرع وقت ممكن. بيان لوزارة الخارجية المصرية لم يذكر المزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن أبو الغيط ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ناقش اقتراحا قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن مصر وافقت على خطة بالسيطرة على معابر غزة مستبعدة حركة حماس. يذكر أن مصر حاولت دون نجاح إغلاق الحدود مع القطاع الساحلي بعد أن فجر ناشطون ثغرات في الحاجز الحدودي الأسبوع الماضي. إلى ذلك التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم في القدس لمناقشة إمكانية نشر قوات تابعة للسلطة الفلسطينية على الحدود بين قطاع غزة ومصر. قال الجيش الباكستاني إن جنودا مدعومين بطائرات هليكوبتر هجومية يقاتلون متشددين مؤيدين لحركة طالبان لاستعادة السيطرة على نفق مهم يؤدي إلى الحزام القبلي المضطرب على الحدود الأفغانية. المتحدث باسم الجيش الباكستاني قال إن المتشددين لا يزالون يسيطرون على النفق والمرتفعات المحيطة به، مشيرا إلى أن عملية لاستعادة السيطرة على النفق وتطهير المنطقة من المتشددين تنفذ حاليا، فيما ذكر سكان إن طائرات الهليكوبتر الهجومية تقصف مواقع المتشددين في التلال. مستمعينا الأعزاء من إذاعة العراق الحر، قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، ودعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية من بغداد والمحافظات، إضافة لقراءة لعدد من الصحف العراقية والمصرية، ونزور بابل لنتعرف على أبرز المشاريع المتعلقة بالكهرباء لعام 2008. وندعوكم في ختام الساعة لمرافقة حيدر الرشيد في عدد من المجلات الثقافية. سيدتي وسادتي، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في تصريح خاص لإذاعتنا وجود مفاوضات حالية بين الحكومة وجبهة التوافق، بعد أن أكد أعضاء في الجبهة ذلك، مبينا أن المفاوضات هي بين هيئة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء. الدكتور الدباغ أكد أيضا أن مطالب جبهة التوافق هي مطالب الجميع، وأن الحكومة تسعى لتنفيذ كل المطالب الوطنية التي ينشدها جميع العراق ومن أبرزها الأوضاع الأمنية.
باتت عودة جبهة التوافق إلى الحكومة شبه مؤكدة بعدما أكد أعضاء من جبهة التوافق ومسؤولون حكوميون ذلك، حيث أشار عضو الجبهة نور الدين لحيالي إلى أن الجبهة لا تطمح بعودة وزرائها فقط، بل بإعادة النظر بحقائبها الوزارية عبر تشكيل حكومة جديدة برئاسة المالكي.
هناك جدية من قبل كافة الأطراف تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة السيد نور المالكي، وتم تشكيل لجان من جبهة التوافق وأيضا من الحكومة للنظر في طلبات جبهة التوافق العراقية وطبيعة العودة وطبيعة الوزارات والحقائب الوزارية. من يوم غد ستبدأ المفاوضات بشكل جدي، هناك مرونة من الحكومة وهناك يعني استجابة لتقديم مطالب جبهة التوافق العراقية، ونعتقد أن جميع الأطراف الآن تتجه باتجاه تحقيق هذه الحكومة الجديدة من أجل تدعيم المصالح الوطنية والمصالح السياسية وتقوية المجلس الوزراء، خاصة في الأمور الخدمية. وعودة جبهة التوافق سيكون مرهون الاستجابة لهذه المطالب.
فيما لو عاد وزراء جبهة التوافق، هل ستقوم الجبهة بإعادة اختيار وزراء أم ستبقي على المرشحيها يعني؟
لا، ليس بالضرورة نرجع إلى نفس الوزارات السابقة، فهي حكومة جديدة، فالحكومة الجديدة ستعمل على تفكيك هذه الحكومة وبناء حكومة جديدة تتفق عليها جميع الأطراف برئاسة المملكة.
الناطق باسم الحكومة علي الدباغ وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر نفى وجود مفاوضات حالية بين الحكومة وجبهة التوافق، بل بين هيئة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء، مؤكدا عدم وجود النية لتشكيل حكومة جديدة.
لا توجد أي مفاوضات حاليا بين التوافق وبين الحكومة عند المفاوضات التي تجري في هيئة الرئاسة في 3+1. هذه المفاوضات تجري من أجل إرجاع جبهة التوافق إلى الحكومة، نأمل إن شاء الله أن ترجع. هناك تصريحات مشجعة بأن ترجع جبهة التوافق إلى الحكومة العراقية.
هل يعني الحكومة يعني قامت بتنفيذ مطالبات جبهة التوافق؟
الحكومة تعمل على ضوء برنامج، البرنامج ملتزمة به وأيضا ملتزمة به أمام مجلس النواب وأيضا ضمن المتطلبات اللي يتطلبها الوضع العام. مطالب جبهة التوافق هي مطالب الجميع بالتأكيد، والحكومة تسعى لتنفيذ كل المطالب الوطنية التي يطالب بها العراقيون. واحدة من هذه المطالب هو الوضع العام، الوضع الأمني بالتأكيد، وهذه مسؤولية الحكومة.
ماذا سيضيف عودة الوزراء إلى الحكومة؟
سيكون ملء للشواغر، الشواغر ستملأ من قبل الوزراء العائدون، وبالتالي تكتمل الحقيبة الوزارية حتى يمكن أن نرتقي إلى مستوى من التنفيذ أفضل من الوضع الحالي.
والحقائب الشاغرة التي لا تعود إلى جبهة التوافق
يعني يجب أن تملأ بالتأكيد. الآن الجهد يتجه نحو ملء الشواغر الموجودة وليس عبر تشكيل جديد للحكومة.
من ناحيته أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الدياب العجيلي عن جبهة التوافق، أشار لإذاعة العراق الحر إلى قرب عودته إلى وزارته، مؤكدا في الوقت نفسه على التزامه بقرار الجبهة إذا ما رفضت العودة إلى الحكومة.
يعني هناك نية في العودة، فإن شاء الله ستكون العودة قريبا. هناك لجنة بالحقيقة، فاللجنة هي اللي تقوم في التفاوض، وأخبار اللجنة تقول أنه هناك تقدم جيد بالحقيقة في هذا المجال.
يعني ما الذي تجد في المفاوضات حتى يتم تأكيد العودة مثلا؟
هناك بعض الشروط اللي طلبتها الجبهة، منها اطلاق سراح السجناء، وهذا بالحقيقة البرلمان تولى هذه المهمة وبدأ بتشريع قانون لاطلاق السجناء السياسيين، وهناك 3+1 ايضا هذه موجودة من اجل المشاركة في القرار، فهذه كلها تصب في مصلحة البلد. فهناك حقيقة توجه عام في البلد كله أنه يجب أن يكون هناك شراكة حقيقية في إدارة الدولة.
هل هي حالة صحية أن تقوم الكتل بسحب وزراء متى ما اختلفت مع الحكومة؟
أنا رأيي الشخصي لا، لأنه يجب أنه تكون بالحقيقة في الحكومة وتغير ما تستطيع تغيير.
فيما لو أصرت جبهة التوافق على عدم العودة، هل ستستزم بقرار الجبهة؟
نعم بالتأكيد احنا ملتزمين بقرار الجبهة، وإلا يعني حقيقة كان عندنا خطط كبيرة جدا، وكان هذه الخطط ممكن تنفيذ كثير من عندها في هذه الفترة اللي احنا انقطعنا فيها عن الدوام.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي، أكد عدد من ممثلي الكتل السياسية خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد أنهم سيرفعون مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب في جلسة الاثنين تتضمن 17 نقطة، من بينها عدم وجود المشاريع للبرنامج الاستثماري في موازنة عام 2008 والتي خصصت لها الحكومة 13 مليار دولار. من ناحيته أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي أن الخلاف الدائر هو حول حجم التخصيصات المالية للمحافظات قياسا بإقليم كردستان. ليث أحمد معه التفاصيل.
وقع عدد من ممثلي بعض الكتل السياسية وأعضاء في مجلس النواب مذكرا انتقدوا فيها مشروع الموازنة الفيدرالية لعام 2008 بسبب ما وصفوه بالخلل الحاصل في توزيع واردات الدولة وعدم خضوعها إلى الشفافية الكاملة. وقد أكد عدد من هذه الشخصيات خلال مؤتمر صحفي عقدوه الأحد أنهم سيرفعون هذه المذكرة إلى رئاسة المجلس في جلسته اليوم الاثنين. المذكرة احتوت على 17 نقطة، كان من بينها عدم وجود المشاريع للبرنامج الاستثماري في الموازنة والتي خصصت له الحكومة 13 مليار دولار، والحديث للنائب مهدي الحافظ.
مشاريع البرنامج الاستثماري لم ترفق مع الموازنة، وبذلك بدت الأرقام المتعلقة بهذا الأمر وكأنها أرقام خرساء، مع العلم أن مجموع تخصيصات البرنامج الاستثماري يبلغ 13 مليار دولار من أصل 48 مليار المخصصة لكامل الموازنة، ولم يرد في مشروع الموازنة ما يمكن أن يبرر هذا الطموح المفرط من حيث توفر البيئة الاستثمارية اللازمة لإنجاز هذا الهدف ونجاحه بالنسبة لقدرات الدولة ومؤسساته.
وفي رده على سؤال بإذاعة العراق الحر حول أعداد الموقعين على المذكرة فيما إذا كانت تتيح عدم إقرار الموازنة، لم يعطي النائب أسامة النجيفي أعداد معينة، مكتفيا بالإشارة إلى أنها في ازدياد. النجيفي أشار أيضا إلى أن الموازنة خضعت إلى توافقات سياسية.
هناك اتفاقات سياسية تطغى على الاتفاقات التي مفروض أن نلتزم بها كإدارة مالية وكأرقام تقدمها وزارة المالية. هذا الأمر طبعا قدم للجنة المالية، وسنتابع أن يطرح بتعديلات مهمة وخيارات يصوت عليها مجلس النواب. سيكون هناك خيارات بدائل، وطبعا المؤيدين لهذه الورقة مصرين على إدخال هذه التعديلات، لأنه نعتبر إذا تمت المصادقة على الموازنة بشكل المقدم من دون الاهتمام بهذه التغييرات، فأعتقد سيكون خلل كبير في إدارة الدولة، وسيكون باب لفساد واسع سيطرأ على أموال العراق خلال سنة 2008.
وكان اجتماع قد عقد الأحد ضم رئاسة مجلس النواب واللجنتين الاقتصادية والمالية لمناقشة موضوع الموازنة، وقد أكد رئيس اللجنة الاقتصادية حيدر العبادي أن الخلاف الدائر هو حول حجم التخصيصات المالية للمحافظات قياسا بإقليم كردستان الذي يصر بجعل نسبته 17%، مشيرا إلى أن الإحصاءات السكانية المتوافرة تشير إلى أن حق الإقليم هو 13%.
على هالنسب مطروح في هذه الإحصاءات نسبة إقليم كردستان، يعني 3 محافظات في كردستان، بحدود 13%. كل هذه الإحصائيات والانتخابات تمت على هذا الأساس، على أساس هذه النسب. الحصة التموينية تتم على هذا الأساس من النسب. فإحنا دعوة هناك من الكتل الأخرى، الائتلاف العراقي الموحد اجتمع واحد رؤيته في هذه القضية، أنه إحنا نريد على حسب الدستور. الدستور يقول حسب عدد السكان، وبالتالي إذا حسبت حصة لأحد إحنا ما نريد حصة لهذا الأحد. يعني أنا من حق ما أقدر أقول لأبو البصرة أنت اسكت وما لك حق، لا أقدر أقول لأبو الموصل اسكت وما لك حق، بالأخير يقول لك أنا أريد حصتي. هذا هو الذي يصير جدل، جزء منه دستوري، جزء منه قانون، جزء منه سياسي.
واستبعد العبادي يصادق مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين على الموازنة الفيدرالية لعام 2008.
اليوم غد أستبعد جدا أستبعد يوم غد، لأنه على اليوم النقاش اللي من خلال الحوار بين الكتل في تصوري يستبعد يوم غد، إلا إذا ننتظر معجزة أن يتفقون، واستبعد المعجزة تحصل غدا، ربما تحصل خلال 3 أيام القادمة.
في ظل اختلاف وجهات النظر والآراء، هل ستذهبون إلى طرح الموازنة بالآراء المختلفة، وبالتالي مجلس النواب هو من يحدد أي الآراء هو أسلم؟
هو آخر الدواء الكي بالأخير. إذا اختلفنا لا يمكن أن نوقف مصالح الناس على اختلاف سياسي، والحل الوحيد أنه إذا استطعنا مع وجود نصاب في مجلس النواب، لأنه إذا بعض الكتل قاطعت وأخلت بالنصاب فوصلنا إلى مأزق يجب أن نحل بطريق ثاني، ولكن مع وجود النصاب إن شاء الله نستطيع أن نحسبها بالتصويت، نطرح آراء والآراء يصوت عليها كما عملنا في كثير من القوانين، ولكن هذا محكوم بأن يكون هناك نصاب في مجلس النواب.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية. مرحبا بكم سيداتي وسادتي، أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرضا للصحافة العراقية.
جريدة الصباح الشبه رسمية وتحت عنوان نقاط الخلاف تلاشت في اجتماع الكبار، أشارت إلى أن الدعم السياسي للحكومة بدأ واضحا أنه بلغ ذروته بلقاء رئيس الوزراء نور المالكي بوفد جبهة التوافق برئاسة الشيخ خلف العليان، الذي انتهى إلى موقف مشترك يؤكد دعم الحكومة وخططها الوطنية والتصدي بوجه محاولات إيقاف عجلة التقدم. وبحسب الصحيفة، لنطالع من أخبارها أيضا، المالكي يعين البارونة إيما نيكلسون التي تشغل منصب نائبة رئيس العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، يعينها مستشارة فخرية له للشؤون الصحية. وعلى الصعيد الأمني، امرأة تقود إلى اعتقال 200 إرهابي في ديالة كانوا مختبئين في ملاجئ تحت الأرض. صحيفة المدى المستقلة من جهتها نشرت ما أعلن عنه مجلس القضاء الأعلى من أن العفو العام يشمل 20,000 معتقل في السجون العراقية. وفي صفحتها الأولى أيضا نطالع أن وزير الداخلية جواد البولاني يبحث في عمان تأشيرات دخول العراقيين إلى الأردن، فيما أكد السفير الأمريكي رايان كروكر أن الولايات المتحدة ستستقبل هذا العام 12,000 لاجئ حسب الميزانية المالية لها عن طريق الأمم المتحدة. في حين نطالع في صحيفة المشرق المستقلة، مسؤول كردي يهدد بقطع العلاقات مع بغداد وضم كركوك لكردستان، وتركيا ترفض تزويد كردستان بالكهرباء. ومنها إلى مقالات الرأي، حيث نشرت صحيفة التآخي التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نشرت لجاري أندرسون المحاضر في جامعة جورج واشنطن مقالة بعنوان لماذا تخسر القاعدة؟ ليقول أندرسون ببساطة التعرف على القاعدة عن قرب لا يعني الإعجاب بها، وفي كل مكان استطاعت فيه القاعدة أن تحقق نجاحا في بسط نفوذها على السكان المدنيين سرعان ما كانت تفقد بريقها وتتلاشى مشاعر الترحيب بها. حدث ذلك في كابول والأنبار غرب العراق، وربما يحدث أيضا في باكستان كرد فعل على اغتيال بوتو. ويشير الكاتب أيضا إلى مواضع الضعف في القاعدة، إذ أنها حيثما ذهبت فأعضاؤها يكونون من الأجانب، وليس ذلك بحال الطريق إلى إقامة خلافة مترامية في أنحاء العالم. مضيفا، وربما لا نلقى نحن الأمريكيين مشاعر الحب في العراق وأفغانستان، إلا أنه مقارنة بالطرق الوحشية المتعمدة التي ينهجها أتباع أسامة بن لادن أصبحنا نحن البديل المقبول، وكما ورد في صحيفة التآخي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
قالت صحيفة الأهرام المصرية شبه رسمية أن قوات الأمن العراقية فرضت إجراءات أمنية مشددة حول مقر المراجع الشيعية في النجف بعد ورود معلومات مخابراتية تتحدث عن وجود مجموعات إرهابية تحاول استهداف مرقد الإمام علي ومكاتب المراجع في المدينة. ومن جانبه أعلن مسؤول قضائي أن قانون العفو العام الذي أطلقته حكومة رئيس الوزراء نور المالكي سيشمل نحو 20,000 من المعتقلين في السجون العراقية. ومن برلين قال مراسل الأهرام مازن حسان إن السلطات الأمنية تجري حاليا تحقيقات تكشف عن شبكة لتجنيد الطلاب العرب والأجانب لتدريبهم وإرسالهم إلى العراق للمشاركة في عمليات مسلحة في العراق. ومن واشنطن قال مراسل الصحيفة المصرية هناك إن قضية العراق تحوز على اهتمام الناخبين الديمقراطيين الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر القادم. وإضافة إلى العراق، تصدر دور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون المتزايد في حملة زوجته الانتخابية النقاش الانتخابي لمنافسي هيلاري من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء. ومن جهتها نقلت الجمهورية إعلان الأدميرال في البحرية الأمريكية باتريك دريسكول أن 75% من مناطق بغداد مستقرة أمنيا وخاضعة لسيطرة القوات المشتركة العراقية والأمريكية. وأوضح القائد الأمريكي أن بغداد مقسمة إلى 474 حيا سكنيا، منها 356 حيا تنعم باستقرار أمني كبير. وذكر دريسكول أنه خلال الأسابيع الثلاثة من بداية العام الحالي ظلت نسبة العنف على نفس المستوى من الشهور الخمسة الأخيرة من العام الماضي، لكن هناك ارتفاعا في انفجارات العبوات الناسفة الخارقة للدروع والموجهة ضد القوات المتعددة. وعلى صعيد آخر، قالت المصري اليوم إن عددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية كشفوا عن أن واشنطن تعد العدة للدخول في مفاوضات رسمية قريبا مع بغداد لصياغة اتفاقية حول وضع القوات تمنح الجيش الأمريكي صلاحيات واسعة لمواصلة عملياته في العراق. ومن جانب آخر، طلب عدد من قدامى جنود الجيش الأمريكي ممن تعرضوا للتعذيب على يد الجيش العراقي بعد أسرهم خلال حرب عاصفة الصحراء لتحرير الكويت عام 1991 من الرئيس الأمريكي جورج بوش السماح لهم برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الحكومة العراقية الحالية على حد ما ذكرت المصر اليوم. لكن قدامى الجنود قالوا إنهم يرغبون في التقدم بهذه الدعوة ضد النظام الحالي كرسالة إلى جميع قادة العالم بأن إساءة معاملة أسرى الحرب أمر غير مقبول في ظل القانون الدولي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة. شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.